بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في دوران الأمر بين التعيين والتخير، وبحسب ما قدمناه اتضح لنا هو التعيين في الصورة الأخيرة طبعا الذي كنا نتحدث فيها، وهي ما إذا علم أولا يكون في مقام الجعل، ثانيا نعلم بوجوب أحدهما بعينه، نعلم بوجوبه ونشك في وجوب الآخر، فإن كان الآخر واجبا فيكون الأول وجوبه بنحو التخير، وإذا كان الآخر ليس واجبا فوجوب الأول بنحو التعيين. اتضح عندنا أن الحق هو ما أفاده الآخوند والمحقق النائين قدس سرهما من القول بالتعيين، ولكن بالصياغة التي صغنا بها الدليل وتنجز العلم على حسب ما تقدم الكلام فيه. الآن هنا نقطة تكون متممة أيضا للبحث وتتفق معنا فيما ذكرناه، ولكن الطريقة مختلفة، فنتعرض إلى هذه الصيغة وهي ما أفاده المحقق العراقي قدس سره، ويختلف طبعا عما ذكرناه، ولكن في جانب من الجوانب، في نتيجة في بعض الجوانب الأصح، في نتيجة في بعض الجوانب يتفق ما ذكرناه مع ما ذكره قدس سره. المحقق العراقي قدس سره في الواقع فصل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، فالبراءة العقلية لا تجري. أما بالنسبة إلى البراءة الشرعية فهو بنى المسألة على حسب المبنيين، مبنى العلية، علية منجزية العلم الإجمالي، وهو الذي يختاره هو، وهنا لا تجري البراءة، وعلى المبنى الآخر وهو مبنى الاقتضاء فهنا تجري البراءة الشرعية. هذا ما أفاده بنحو الإجمال. أما بنحو التفصيل فبالنسبة إلى البراءة العقلية هو قال لا تجري في المقام عند دوران الأمر بين التعيين والتخير. في مثل موردنا الذي هو عنوانه إذا دار الأمر بين الكلي، يعني الأقل والأكثر في الكلي الطبيعي، بين الكلي الطبيعي وفرده، أو في مثل دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مثل الجنس والفصل. يعني الكلام في الجنس والنوع، الكلام إذن طرحه في هذه المسألة، إذا كان دوران الأمر بين الأقل والأكثر في مثل الجنس والنوع أو في مثل الطبيعي والفرد، هل تجري البراءة أو تجري الاشتغال؟ بالنسبة إلى البراءة العقلية قال لا تجري. السر في ذلك، يقول نحن من خلال ما تقدم عندنا قاعدة، هذه قاعدة ومناط نحتفظ به لتطبيقه على المقام. القاعدة أو المناط أن جهة الإشكال أو قبل القاعدة، جهة الإشكال هنا في جريان البراءة أو الاشتغال ما هو؟ جهة الإشكال هل الأمر في مثل المقام يدور بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين؟ إذا كان بين الأقل والأكثر فتجري البراءة، إذا كان من قبيل بين المتباينين فلا تجري البراءة وإنما تجري أصالة الاشتغال. بعد هذا لما بين جهة الإشكال، الآن بين المناط الذي نأخذه ويكون بيدنا في معرفة أن هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر أو من دوران الأمر بين المتباينين. لابد أن نعرف المناط، القاعدة. المناط أو القاعدة هي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر دائما يكون الأقل موجودا في ضمن الأكثر بذاته لا بحده. إذا كان كذلك فهو من الأقل والأكثر. بيان ذلك، إذا فرضنا في الأمثلة السابقة دار الأمر في الواجب المركب، هل أن المركب مركب أساسا، المطلوب الذي تعلق به الوجوب متركب من 9 أجزاء أو من 10 أجزاء؟ الأقل هنا موجود في ضمن الأكثر لكن لا بحد الأقلية. إذا كان الواجب هو الأكثر، يعني المركب ذو 10 أجزاء، فال9 أجزاء موجودة، هو الأقل موجودة في ضمن الأكثر، هذا الأقل موجود في ضمن الأكثر ولكن ليس بحدوده. الأقل يعني 9 التي هي أقل، فهو موجود في ضمنه. تنطبق القاعدة دار الأمر بين الأقل والأكثر. مثال آخر، في مثل ما إذا دار الأمر بين الشدة والضعف، يعني الأمور المشككة مثل السواد، مثل النور. السواد الدرجة الأقل موجودة في ضمن الأكثر، يعني لو حللنا فرضا في التجزئة العقلية، حللنا أن شدة هذه الأجزاء، شدة السواد في هذا الجسم يتكون من 10 طبقات مثلا، طبقة وطبقة أشد وطبقة أشد وهكذا. الطبقة الخامسة التي هي سواد ولكن أقل شدة من السواد في الطبقة العاشرة، الطبقة الخامسة موجودة في ضمن الأكثر، داخل في ضمن الأكثر ولكن ليس بحدودها. يعني لا نقول هذه الأقل مستقلة ومنعزلة ولها حدود، لا، هي في ضمن الأكثر بذاتها. عبر هكذا، بذاتها موجودة في ضمن الأكثر، بذاتها محفوظة في الأكثر ولكن ليس بحدها. إذن القاعدة عنده عندما تريد أن تعرف أن هذا الأمر مما دار بين الأقل والأكثر أو لا، لابد أن تلاحظ هذا الجانب، أن الأقل محفوظ بذاته في ضمن الأكثر لا بحده وحدوده. في المقابل عند دوران الأمر بين المتباينين لا يكون أحدهما محفوظا في ضمن الآخر، إذن هما متباينان. في الأقل والأكثر نجري البراءة، في المتباينين نجري الاشتغال. هذه القاعدة التي أسسها أولا. تطبيق هذه القاعدة على المقام، حسب الفرض عندنا أن الأمر دار بين أن يكون المطلوب الطبيعي أو الفرد، أو مثال آخر المطلوب الجنس أو النوع. هل بين الجنس والنوع أو بين الفرد والطبيعي؟ القاعدة التي أسسناها وهي قاعدة الأقل والأكثر، وهي وجود الأقل محفوظا بذاته في ضمن الأكثر أو لا، يقول لا ليست موجودة. نمثل أولا مثال. دار الأمر بين وجوب إكرام أو وجوب إطعام كلي الإنسان أو إطعام زيد بخصوصه، النسبة طبيعي وفرد. هل الذي أوجبه الشارع إكرام طبيعي الإنسان أو إكرام زيد بخصوصه؟ في مثال الجنس والنوع، هل الذي أوجبه الشارع إطعام كلي الحيوان أو إطعام الإنسان بخصوصه؟ في مثل هذين الفرضين وما شابههما، نفترض الآن عندنا في الأمثلة الشرعية مثل ما تقدم، هل الواجب خصوص الصيام أو الواجب الطبيعي الذي يشمل الصيام والإطعام مثلا؟ هذه أمثلة. الآن في هذه الأمثلة يقول ليست النسبة نسبة أقل وأكثر، والسر في ذلك أن نسبة الكلي، نسبة الطبيعي الكلي الطبيعي إلى أفراده، هي نسبة الآباء للأبناء وليست نسبة الأب الواحد للأبناء. وبما أن النسبة نسبة الآباء للأبناء، إذن في كل فرد يوجد طبيعي. يعني عندما ألاحظ زيد حصة من طبيعي الإنسان فيه، عندما ألاحظ عمر حصة من طبيعي الإنسان فيه، نسبة الآباء إلى الأبناء، هذه الحصة من الكل من الطبيعي الموجودة في ضمن زيد مباينة للموجودة في ضمن غيره. ولا تقول بأن يوجد قدر مشترك موجود في ضمن زيد وهو موجود في ضمن الآخر ونشك في الزيادة، لا تستطيع أن تقول هذا. تستطيع أن تقوله لو كانت النسبة نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، هناك تقول عندي قدر متيقن وهو الحصة الموجودة في ضمن الأب، وعندي خصوصيات وأنا أشك في الخصوصية. هنا لا تستطيع أن تقول أشك في الخصوصية، أنت عندك كلي، هذا الكلي موجود في ضمن الأفراد، يعني حصة هذا الفرد فيه حصة من الكل، الفرد الآخر فيه حصة من الكل، الحصة الموجودة هنا مباينة للحصة الموجودة هناك، فعليه يكون دوران الأمر هنا بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر، لأننا قلنا أن في الأقل والأكثر لابد أن يوجد الأقل بذاته في ضمن الأكثر لا بحده. وبما أن فرضنا أن الطبيعي الكل الطبيعي الموجود في ضمن زيد هو حصة من الكل، والموجود في عمرو هو حصة أخرى من الكل، وليس الموجود في زيد هو قدر متيقن فيه قدر متيقن موجود في ضمن الكل وهناك خصوصية أخرى، لا ليس من هذا القبيل. إذن لا يدور الأمر بين التعيين، لا يدور الأمر بين الأقل والأكثر، بل يدور الأمر بين المتباينين. إذا دار الأمر بين المتباينين النتيجة هنا مرجع العلم الإجمالي لما نريد نطبق على مثل الإطعام والصيام، يجب الصوم بعينه أو يجب الصوم مخير بينه وبين الإطعام. في مثل هذا الفرد دار الأمر، هل الصوم واجب بخصوصه أو مخير بينه وبين الإطعام؟ في مثل هذا الفرد مرجع هذا العلم الإجمالي إلى يجب نعلم إجمالا بوجوب الصوم وحرمة تركه مطلقا سواء أتى بالإطعام أو لم يأتي. هذا متى يكون؟ على نحو التعيين. إذا كان على نحو التعيين نعلم بوجوب الصوم وبحرمة تركه مطلقا، أتينا بالإطعام أو لم نأتي به. أو القسم الثاني للعلم الإجمالي، أو نعلم بوجوب الإطعام وحرمة تركه مع ترك الصوم. لاحظوا هنا الأول الواجب التعييني الصوم، نعلم إما بوجوبه تعيينا، معنى نعلم بوجوبه تعيينا يعني يحرم تركه مطلقا، أتيت بالصوم أو لم أتي يحرم لأنه تعيينا. أو العدل الثاني للعلم الإجمالي، أو بوجوب الإطعام تخييرا. لما أقول بتخييرا يعني وجوب الإطعام وبحرمة تركه إذا تركت الصوم لا مطلقا. علمك الإجمالي يرجع إلى هذا، أعلم بوجوب الصوم أي بحرمة تركه مطلقا، أو بوجوب الإطعام أي بحرمة تركه مع ترك الصوم لا لوحده. هنا العلم الإجمالي، لا يوجد جامع بين التركين، ترك الصوم لوحده وترك الإطعام في ظرف ترك الصوم، لا يوجد جامع بين التركين. فإذا أنا أعلم إما بحرمة ترك الصوم أو يعني مطلقا، أو بحرمة ترك الإطعام عند ترك الصوم، هذان متباينان لا يوجد ترك جامع لهما. فبما أنه هذان متباينان نقول إذا أتيت بالصوم فرغت ذمتي قطعا ولا أستحق العقوبة إذا أتيت بالصوم. أما وإذا أتيت بالصوم وتركت الإطعام، أما إذا أتيت بالإطعام وتركت الصوم لا أحرز فراغ ذمتي. فمقتضى القاعدة هو الاشتغال، الإتيان بالصوم يبرئ الذمة قطعا، أما الإتيان بالإطعام لوحده لا يبرئ الذمة. إذن النتيجة لا تجري البراءة العقلية في المقام، لأننا لم يعني هذه الصورة لم تندرج في ضمن دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل اندرجت في ضمن دوران الأمر بين المتباينين، فالنتيجة هي الاشتغال وعدم جريان البراءة العقلية. أما بالنسبة إلى البراءة الشرعية، على مبنى أن العلم الإجمالي منجز في طرف بنحو العلة التامة، هذا لا تجري البراءة، واضح الكلام على القول بالاقتضاء، أن منجزية العلم الإجمالي اقتضائية فقط، كما هو رأي المشهور غير رأي المحقق العراقي. هنا يقول يمكن جريان البراءة الشرعية بهذا البيان. في الأمثلة التي ذكرناها وفي المثال الأخير الذي ذكرناه، نستطيع أن نصور ثلاث طرق. الطريق الأول ترك الصوم والإطعام، وهذا مخالف للعلم الإجمالي قطعا، لا تجري فيه البراءتان، البراءة العقل الشرعية. عندي ترك الصوم مع الإتيان بالإطعام، هنا يمكن أن نجري البراءة. ترك الصوم مع الإتيان بالإطعام لا أحرز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي في الاقتضاء، على القول بالاقتضاء إذا أمكن جريان البراءة في أحدهما دون الآخر، يعني إذا لم أخالف العلم الإجمالي القطعي لا محذور في جريان البراءة. هنا عندما أترك الصوم ولكن أأتي بالإطعام لا أقطع بالمخالفة، لأنه ربما في الواقع يكون الوجوب وجوب تأخيري ولم أخالف الواقع، على تقدير أن يكون الوجوب تعييني خالفت الواقع، فإذا عندي مخالفة احتمالية وليست عندي مخالفة قطعية، فعليه هنا تجري البراءة. عندي ترك ثالث وهو ترك الإطعام حتى لو تركت الصوم، النظر إلى ترك الإطعام خلاف الصورة الأولى، النظر إلى ترك الصوم ولكن ترك الإطعام. هنا النظر إلى ترك الإطعام في ظرف ترك الصوم، ولكن نظر في خصوص ترك الإطعام، حتى يكون الفرق بين الصورة الثالثة والأولى، ترك الإطعام في ظرف ترك الصوم. هنا هل أقطع بالحرمة؟ لا أقطع بالحرمة، يعني حرمة ترك الإطعام لا أقطع به، إذا كانت هناك حرمة فلأجل ترك الصوم لأنه تعيينا، الآن بالنظر إلى ترك الإطعام ليست عندي، ليس عندي جزم بمخالفة العلم الإجمالي، إذا لم يكن عندي جزم بمخالفة العلم الإجمالي يمكن جريان البراءة. فعليه يقول على القول بالاقتضاء يمكن أن نجري أصالة البراءة الشرعية. هذا حاصل ما أفاده المحقق العراقي. ومن أراد أن يتابع المسألة فالمجلد الثالث، المجلد الثالث في نهاية الأفكار الصفحة 396 يبدأ بالكلام: وأما لو كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع. ثم في الأخير في الصفحة 398 ذكر: وأما على القول باقتضاء العلم الإجمالي لذلك فالظاهر أنه لا مانع عن جريانها في كل واحد من التركين، وهما ترك العتق في ظرف وجود الإطعام والصيام، وترك الإطعام والصيام المقرون بترك العتق، وذلك إلى آخره حسب ما بينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.